أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. قال: والخلو منهما، أي من الحيض والنفاس، وكذا يعتبر فيهما الغسل بعده عند المصنف إلى آخره. المصنف جعل من شرائط الصحة الخلو من الحيض والنفاس، وهذا من الأمور المعروفة والواضحة عند الجميع أنه يشترط في صحة الصوم الخلو من الحيض والنفاس. قال: وكذا، الشارح يعلق يقول: وكذا يعتبر فيهما الغسل بعده، يعتبر يعني من شرائط الصحة، من شرائط الصحة هو الغسل بعد الحدث، الغسل بعد حدث الحيض أو النفاس، لأن الحدث لا يزول إلا بالاغتسال، وهذا واضح أيضا بالروايات اللي منها موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طهرت بليل من حيضها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم، عليها قضاء ذلك اليوم لأنها لم تغتسل، فإذا من شرائط الصحة الاغتسال. يقول الشارح: وكذا يعتبر فيهما الغسل بعده عند المصنف، هو حتى المصنف يعترف بهذا في كتبه الأخرى، فكان عليه أن يذكره، على المصنف أن يذكر هذا الأمر هنا، حتى إلا أن يكون المصنف قد عدل عن رأيه، هذا بحث آخر، لكن إذا كان المصنف على رأيه السابق في كتبه الأخرى عليه أن يذكر الاغتسال من شرائط الصحة. إن قلت أن شرط الصحة هو الخلو من الحدث، والحدث لا يمكن أن يرتفع ولا يمكن أن يزول إلا بالغسل، يجاوب الشارح قال: إذ الخلو منهما، هو من ذكر الخلو منهما يعني الخلو من الحيض والنفاس، الخلو منهما لا يقتضيه، الخلو من الحيض والنفاس لا يقتضي الغسل، هاي العبارة ما تدل على الغسل، كما لم يقتضيه في شرط الوجوب، كما أنه في شرط الوجوب حينما قال الخلو من الحيض والنفاس هذا لا يقتضي وجوب الغسل، كما لم يقتضيه في شرط الوجوب، إذ المراد بهما فيه، إذ المراد بهما يعني المراد بالحيض والنفاس في شرط الوجوب، فيه في شرط الوجوب نفس الدم لوجوبه على المنقطع وإن لم تغتسل. إذ المراد بهما بالحيض والنفاس فيه في الوجوب، في شرط الوجوب نفس الدم. شنو الدليل؟ شنو دليلك؟ يقول: لوجوبه على المنقطعة وإن لم تغتسل. المنقطع يقصد المنقطع عنها الدم، المنقطع عنها الدم يجب عليها الصوم وإن لم تغتسل، الوجوب متحقق، لكن لو أتت به فهو ليس بصحيح لأنها لم تغتسل. فإذا الخلو من الحيض والنفاس في شرط الوجوب المراد به الخلو من الدم وليس ارتفاع الحدث بالغسل. شنو دليلك؟ يقول: لأن الصيام واجب، على الوجوب يتوجه إلى من انقطع عنها الدم وإن لم تغتسل، لكنها لو أرادت أن تصوم حتى تحقق شرط الصحة يجب عليها الاغتسال. قال: والخلو منهما، يعني من الحيض والنفاس، ومن الكفر، يعني لابد أن لا يكون كافرا. احنا قلنا سابقا أن الوجوب يتوجه إلى الكافر، الكفار مكلفون بالفروع كما هو المعروف عند فقهائنا، وبالتالي حينما يقول والخلو من الكفر يقصد شرائط الصحة، من شرائط صحة الصوم الخلو من الكفر، وهذا واضح. قال: فإن الكافر يجب عليه الصوم كغيره، ولكن لا يصح منه. الصوم عمل عبادي، وهو بحاجة إلى نية القربة، ونية القربة لا يمكن تصورها من الكافر، لا يمكن أن تتأتى نية القربة مع بقائه على كفره، ولكن لا يصح منه معه، يعني مع الكفر. ويصح من المستحاضة إذا فعلت الواجب من الغسل النهاري وإن كان واحدا إلى آخره. يصح صوم المستحاضة بخلاف دم الحيض والنفاس، صوم المستحاضة صحيح والوجوب متوجه إليها وصومها صحيح، بشرط أن تلتزم بالواجب عليها من الأغسال. هسه نجي الصوم في النهار، الصوم عبادة نهارية، ظرف الواجب هو النهار، هل يجب على المستحاضة أن تلتزم بالأغسال النهارية والليلية، أو يجب عليها أن تلتزم بالأغسال النهارية فقط، أو نقول يجب عليها أن تلتزم بالأغسال النهارية مطلقا والأغسال الليلية بالنسبة إلى الصوم اللاحق، أو يجب عليها أن تلتزم بالأغسال النهارية مطلقا والأغسال الليلية بالنسبة إلى الصوم السابق؟ هذه كلها آراء في المسألة وفروض، وكلها ممكنة. لذا قال الشارح، يقول بالنسبة للأغسال النهارية واجبة على المستحاضة مطلقا بالنسبة إلى الصوم الحاضر، يعني المستحاضة الوجوب متوجه إليها والصحة مشترطة، إذن الصحة مشترطة بالالتزام بالغسل. يا غسل، الغسل شرط، الغسل للمستحاضة شرط في صحة الصوم. إيش تقصد ويا غسل وشرط لمن؟ يقول بالنسبة للأغسال النهارية دائما هي شرط لصحة الصوم الحاضر، يعني الأغسال النهارية شرط في صحة صوم نفس النهار، الأغسال النهارية شرط في صحة صوم نفس النهار، هذا مطلقا. زين، وأما الأغسال الليلية، الأغسال الليلية يقول الأغسال الليلية يمكن أن نقول بأن صوم اليوم المقبل مشروط بالغسل الليلي السابق، يعني غسل الليلة السابقة، يكون غسل الليلة السابقة إذا كانت من المستحاضة الكثيرة، يكون غسل الليلة السابقة شرط في صحة صوم اليوم المقبل، وبالتالي وطبعا النهارية هاي منتهين منها، الأغسال النهارية شرط في صحة نفس نهار اليوم المقبل. ويمكن أن يقال أن الغسل مطلقا، الغسل مطلقا سواء الليلي والنهاري شرط للصوم مطلقا، يعني القادم والسابق، فيكون صوم الليل اللاحق، فيكون غسل الليل اللاحق شرط في صحة اليوم السابق بناء على الشرط المتأخر، يعني بناء على إمكان الشرط المتأخر. الشارح يقول هذا بعيد، لأن الشرط المتأخر ليس عرفي وليس معقول.
شيخ عفوا، الصوت جدا يقطع، ما أدري مشكلة، بس عندي أسئلة. لا لا شيخنا، انا يعني ممكن لا تعيدون.
جيد.
عفوا سمعت الشيخ، يعني ربما لعله المكان ابتعادكم عن الراوتر او شيء، لان انا جاي اشوف هذا الخيار.
ما ادري ما اعرف، بس انا كلش قريب. خلينا نشوف نعيد. والله كريم احنا ايش عندنا؟ الامر المقطوع به ان صحة الصوم مشترطة بالغسل. الغسل تارة لدينا غسل نهاري واخرى غسل ليلي. يعني اذا ناخذ مثال المستحاضة الكبرى فيجب عليه الاغسال النهارية والليل. في هذا الفرض، في فرض وجوب الاغسال النهارية والليلية على المستحاضة. في هذا الفرض ما هو الشرط؟ يقول الامر المفروغ منه، الامر المفروغ منه والمسلم ان الاغسال النهارية شرط في صحة الصوم، لان الصوم واجب ظرفه النهار. في الأغسال النهارية، الأغسال النهارية بدون نقاش هي شرط في الصحة. النقاش في الأغسال الليلية، إما أن نقول بأن صوم اليوم المقبل يمكن، يعني يمكن أن يقال، احتمال صحيح في المسألة، أن يقال بأن صوم اليوم المقبل مشروط بالغسل السابق، بغسل الليلة السابقة، هذا فرض. أو نقول لا، بأن الغسل مطلقا سواء كان ليلي أو نهاري شرط في الصوم مطلقا، يعني الحاضر والمقبل. على هذا الفرض الأخير يكون صوم اليوم الحاضر، صحة صوم اليوم الحاضر معلقة على إتيان الغسل في الليلة اللاحقة. فالليلة المتأخرة، غسل الليل المتأخر شرط في صحة الصوم المتقدم، فيكون من باب الشرط المتأخر. فإن قلنا بإمكان الشرط المتأخر فبها، وإن دفعنا ولم نقبل إمكان الشرط المتأخر فهذا الكلام لا يتم، ولذا الشارح يقول هذا الفرض بعيد. ما أدري وضح الصوت لو مو واضح.
عفوا شيخنا، فصار يعني بالغسل الليلي في قولان صحيح؟
فيه فرضان كلاهما ممكن في عبارة الماتن، عبارة الماتن تحتمل الفرضين. واضح ولا لا؟ نعم،
شرط في اليوم اللاحق وشرط في اليوم الذي مضى.
اي احتمالين، ما ندري هو ايش قاصد، كلاهما ممكن في العبارة بحسب عبارة الماتن. نعيد عبارة الماتن. قال ويصح من المستحاضة. ما هو شرط الصحة؟ هذا الشرط، اذا فعلت الواجب من الغسل. وسكت. الواجب من الغسل يا واجب، خصوص النهاري، النهاري والليلي ما ندري، راح ينطي احتمالات. قال النهاري، النهاري وإن كان واحدا، النهاري مطلقا هو شرط في الصحة سواء كان واحد أو متعدد، باعتبار أن الاستحاضة المتوسطة، الاستحاضة المتوسطة يجب عليها غسل نهاري واحد فقط. وإن كان واحدا بالنسبة إلى الصوم الحاضر، يعني في صوم هذا اليوم، في صوم نفس النهار يجب عليه الاغتسال النهاري، فمطلقا الغسل النهاري هو واجب مطلقا، يعني شرط صحة مطلقا. أو احتمال آخر في العبارة، أو مطلق الغسل بالنسبة إلى المقبل، بالنسبة إلى صوم اليوم المقبل، صوم اليوم المقبل غسله النهاري، عرفنا غسله النهاري شرط في صحته، هذا واضح، ولكن غسل الليلة السابقة شرط في صحة اليوم المقبل. هيك يريد يقول، أو مطلق الغسل بالنسبة إلى المقبل. زين، هذا في الاستحاضة الكثيرة يقصد هنا. هذا الفرض في الاستحاضة الكثيرة. ويمكن أن يريد كونه، يعني كون الغسل مطلقا سواء كان ليلي أو نهاري، شرطا فيه، شرط في الصوم مطلقا سواء كان الحاضر والمقبل. هذا منين جبت هذا الاحتمال الثالث؟ بمعنى أن الغسل شرط في الصوم الحاضر والمقبل، يعني الغسل الليلي راح يصير من الشرط المتأخر. يقول نظرا إلى إطلاق النص، عبارة الشهيد مطلقة، هاي عبارة إذا فعلت الواجب من الغسل مطلقة، والأول أجود. بمعنى الأول يا هو الصوم الحاضر مشروط بالأغسال النهارية، والصوم المقبل مشروط بالأغسال الليلية والنهارية. هذا الأول أجود، ليش؟ قال لأن غسل العشاءين لا يجب إلا بعد انقضاء اليوم، واضح؟ بعد دخول المغرب، بعد دخول المغرب يجب غسل العشاءين، لا يجب إلا بعد انقضاء اليوم، فلا يكون شرطا في صحته، لأنه سيكون من باب الشرط المتأخر. نعم هو شرط في اليوم الآتي، نعم هو شرط لليوم الآتي. زين، قال ويدخل في غسل الصبح لو اجتمع، يعني لو اجتمع غسل العشاء مع غسل الصبح فتأتي بغسل واحد بنية الجميع. هسه مسألة الاجتماع كيف تكون؟ هاي بعد باختلاف المباني، باختلاف المباني. من قال بإمكان أن تقدم غسل الصبح، يعني غسل الفجر، من قال بإمكان أن تقدم غسل الفجر ليلا، هنا تكتفي بغسل واحد، يعني يجوز لها أن تكتفي بغسل واحد. من قال بجواز تقديم غسل الفجر تأتي به ليلا، فهي يمكنها أن تأتي بغسل واحد، هو للعشاء هو للليل هو للفجر. إذا ما نقبل بهذا المبنى، لعل المراد من العبارة أنهما يجتمعان في صورة ما لو لم تغتسل للعشاء إلى أن طلع الفجر، يحق لها أن تأتي بغسل واحد بنية الغسل العشاء السابق قضاء ونية الغسل الفجر الذي هو فرضها، احتمالين بالمسألة. قال ومن المسافر في دم المتعة كما يصح الصوم من من المستحاضة يصح من المسافر. متى يصح من المسافر؟ والحال، كن هذا ننتبه له، أن الخلو من السفر شرط وجوب وليس شرط صحة. بمعنى أن المسافر أصلا وجوب لم يتوجه إليه. يقول هناك بعض الموارد التي يصح الصوم من المسافر فيها، يذكر ثلاثة موارد وهناك نقاش في المسألة. قال المورد الأول في دم المتعة بالنسبة إلى الثلاثة للسبعة، هنا يقصد في حج التمتع وليس في حج القران والإفراد، نتحدث عن مسافر، المسافر في حج التمتع لأن آفاقي، المسافر الحج التمتع للآفاقي وليس للمكي. في حج التمتع كما تقدم أنه يشترط فيه أن ينحر الهدي أو يذبح الهدي، فلو تخلف لم يجد هدي، ذكرنا الحكم هناك أنه يجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. هو مسافر لأنه ليس من أهل مكة، فلو عجز عن الهدي يجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في مكة، هذا استثناء من القاعدة. قال بالنسبة إلى الثلاثة للسبعة، هاي بعد واضح الروايات والآيات كذلك، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. تلك عشرة كاملة. قال وبدل البدنة، بدل البدنة يا بدنة، شوف، وهو ثمانية عشر يوما للمفيض من عرفات قبل الغروب عامدا. هذا المورد اللي تقدم أيضا، بمعنى أنه يجب في الوقوف، الوقوف بعرفة يجب أن يستمر من الزوال إلى الغروب، فإذا خرج وأفاض الحاج قبل الغروب، طبعا ولم يرجع، هذا تقدم القيود مالته، إذا أفاض متعمدا ولم يرجع، القيود تقدمت في كتاب الحج، فقلنا عليه بدنة، اللي هي قلنا أنها الناقة التي دخلت في الخامسة من سنها. إذا لم يجد البدنة، إذا لم يجد البدنة ماذا يجب عليه؟ قلنا يجب عليه أن يصوم 18 يوما، وهاي 18 يوما قلنا يصومها بمكة أو بالطريق أو عند أهله، فيجوز له أن يصوم وهو مسافر. عندنا صحيح الضريس عن أبي جعفر عليه السلام، سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس، قال عليه السلام عليه بدنة ينحرها يوم النحر، فإن لم يقدر صام 18 يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله. قال وبدل البدنة وهو 18 يوما للمفيض من عرفات قبل الغروب عامدا، والنذر المقيد به أي بالسفر، إما بأن نذره سفرا أو سفرا وحضرا. بالنسبة للنذر لو أطلق، لأن النذر إلى صور متعددة، تارة يطلق أنه مثلا يقول لله علي أن أصوم مثلا ثلاثة أيام وسكت ولم يقيده لا سفرا ولا حضرا، في هذه الصورة ينصرف النذر إلى صومه حضرا فقط، هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية إذا قيده بأنه سفرا فقط، هنا يصومه سفرا. الصورة الثالثة إذا قيده بالأعم من السفر والحضر، هذا جاز له أن يصومه سفرا أو حضرا. قال والنذر المقيد به أي بالسفر، إما بأن نذره سفرا، يعني نوى السفر في النذر، نفس النذر نوى أن يصومه سفرا، أو سفرا وحضرا، يعني بأن كان قاصدا في النذر للأمرين، أثناء النذر كان قاصدا للأمرين. وإن كان، هاي الواو وصلية، وإن كان النذر في حال السفر، حتى لو كان نذره في حال السفر، لا إذا أطلق، إذا أطلق ولم يقيده لا بالسفر ولا بالحضر، هذا ينصرف إلى الحضر، بمعنى ينصرف إلى اليوم الذي يصح صومه، واليوم الذي يصح صومه هو اليوم الخالي من السفر. قال لا إذا أطلق، وإن كان الإطلاق يتناول السفر، واضح أنه الإطلاق يتناول السفر، ولكن بالنذر أكو أمر مهم، أن الصوم في السفر ليس راجحا، فلم يتحقق شرط النذر، إلا أنه لا بد من تخصيصه بالقصد منفردا أو منضما، لا بد من تخصيص السفر حتى يصح النذر بالقصد، هسه منفردا أو منضما. طبعا هاي هنا هذا خروج من القاعدة، إذا كان الصوم في السفر مرجوح شرعا ومنهي عنه شرعا، فكيف جوزتم تعلق النذر به وصحته، ونحن اشترطنا في متعلق النذر أن يكون راجح شرعا، هذا استثناء من القاعدة، بمعنى أن الروايات دلت على الخروج عن القاعدة في هذا المورد، منها صحيحة علي بن مهزيار كتب إليه بندار مولى إدريس: يا سيدي، نذرت أن أصوم كل يوم، كل يوم سبت، وإن أنا لم أصومه ما يلزمني من الكفارة. فكتب ورق وقرأته: لا تتركه إلا من علة، لأن هذا النذر بعد، لا تتركه إلا من علة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك. هذا الاستثناء، استثناء من القاعدة، لا يصح الصوم في السفر إلا إذا نواه في النذير. قال: خلافا للمرتضى رحمه الله، سيد المرتضى حيث اكتفى بالإطلاق لذلك، قال بأن الإطلاق يشمل السفر. وللمفيد، الشيخ المفيد ماذا قال؟ حيث جوز صوم الواجب مطلقا عدا شهر رمضان. يقول: شهر رمضان خرج بالأدلة، الأدلة خصصته أنه لا يجوز صومه في السفر، أما غير شهر رمضان فجائز مطلقا، يعني قضاء شهر رمضان جائز في السفر وغيره أيضا. قيل والقائل ابن بابويه، الشيخ الصدوق ووالد الشيخ الصدوق رحمهما الله. وجزاء الصيد، هذا المورد الثالث اللي بيه نقاش، أنه جزاء الصيد، جزاء الصيد يعني في الحج، في الحج لو ارتكب هذه المخالفة في الحج، لو صاد، فجزاء الصيد الصوم الذي هو بدل الصيد، هل يصومه في الحضر أو في السفر؟ الشيخ الصدوق ووالد الشيخ الصدوق ذهب إلى أنه جاء صومه في السفر، استدل بأدلة، وهو بأن الصيد قد وقع منه في السفر فيجوز إيقاع كفارته في السفر. هذا من جهة، دليل أول. الدليل الآخر اللي ذكره، الدليل الآخر اللي ذكره، قالوا بأن بدل الهدي كما تقدم، الصوم اللي هو بدل الهدي يصح أن يوقعه في السفر، بل يجب أن يوقع 3 أيام منه في السفر. ليش؟ هيك ذكره. نعم،
فقط الصيد هذا في الحرم.
اي نعم، اي الصيد، كفارة الصيد، كفارة الصيد في الصور التي أوجبنا فيها الصوم. هنا هم مش قالوا؟ قالوا هذا الصوم يصح أن يأتي به في السفر. احنا وين نقاشنا؟ نقاشنا هل هذا استثناء؟ احنا نقاشنا بعد أن أسسنا القاعدة، وهي أنه لا يصح الصوم في السفر، هل هذا يدخل في الاستثناء من القاعدة أو لا؟ الموردين الأول والثاني قلنا يدخلن بالقاعدة، واضح لو لا؟ الموردين الأول والثاني والثالث، إذا ندخل أنه النذر أيضا استثناء من القاعدة، ذن 3 موارد راح يدخلن بالقاعدة. هذا المورد اللي هو محل الكلام، أنه هذا يدخل بالاستثناء أو لا، هذا نقاشنا. الشيخ الصدوق ووالد الشيخ الصدوق ذكروا أنه أيضا استثناء هذا، فيصح إيقاع الصوم في السفر. الفقهاء ذكروا استدلال لهم، الاستدلال ذكروا، محصل الاستدلال يرجع إلى دليلين. الدليل الأول أن السبب اللي هو الصيد، السبب وقع في السفر فيصح إيقاع الكفارة في السفر، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ذكروا بأن بدل الهدي يصومه في السفر. ليش؟ هيك عللوا، لأن موجبه وقع في السفر، وجزاء الصيد أيضا موجبه وقع في السفر، فإذا يصح أن يوقعه في السفر. الدليل الثاني واضح به القياس، هذا قياس. هذا قياس، احنا نقول يا بدل الهدي الأدلة دلت على كذا، على إيقاع صومه في السفر، فكيف نعمم الأدلة إلا إذا كانت العلة منصوصة؟ يمكن أن نعمم الدليل، ولكن إذا العلة ليست منصوصة في الدليل لا يصح هذا التعميم. الدليل الأول اللي ذكره، ذكر الفقهاء بأن هذا استحسان، أنت جاي تستدل أن السبب وقع في السفر فيمكن إيقاع الجزاء في السفر، هذا استحسان، هاي مو من قواعدنا الأصولية، ليست من قواعد الاستنباط عندنا. قال وجزاء الصيد وهو ضعيف لعموم النهي، النهي عن الصوم في السفر يقصد، وعدم ما يصلح للتخصيص. إذن جاي يقول ما ذكروه من الأدلة لا تصلح للتخصيص، إذن الشارح يريد يشير بهاي العبارة أن الموارد السابقة التي قبلناها هي عبارة عن استثناء وتخصيص للقاعدة العامة اللي هو عدم جواز العموم، عموم النهي، عدم جواز الصوم في السفر. قال ويمرن الصبي وكذا الصبية على الصوم لسبع، يمرن الصبي على الصوم لسبع ليعتاده فلا يثقل عليه عند البلوغ. وأطلق جماعة تمرينه قبل السبع وجعلوه بعد السبع مشددا. بعض الفقهاء قالوا بأن التمرين قبل السبع، وأما بعد السبع فهو مشدد. الآن بالنسبة إلى الحكم بتمرين السبي، الصبي عند السبع سنين، هذا دلت عليه روايات، منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: إنا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم، وإن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل، فإذا غلبهم العطش والغرث أفطروا حتى يتعودوا الصوم ويطيقوه إلى آخره. إنا نأمر صبياننا، إنا نأمر صبياننا إذا كانوا بني سبع سنين، إنا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين. الكلام وين؟ الكلام في نهاية الرواية، هاي الرواية صدرها هذه أن الأئمة عليهم السلام يأمرون صبيانهم بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين. النوب الإمام يقول فمروا صبيانكم إذا كانوا أبناء سبع سنين بما أطاقوا من صيام، فإذا غلبهم العطش أفطروا. هذا نقل، هاي نسخة من الرواية. في نسخة أخرى يقول فمروا صبيانكم إذا كانوا أبناء تسع سنين، إذا كانوا أبناء تسع سنين. هسه على النسخة الأولى راح نحكم بأن التمرين يكون في خلال السبع سنين. قال وقال ابن بابويه، الشيخ الصدوق ووالد الشيخ الصدوق، والشيخ في النهاية يمرن لتسع، الشيخ الطوسي في كتاب النهاية أيضا أنه يمرن لتسع. هذا على القراءة والنسخة الأخرى لنفس الرواية، وأيضا لدينا أرسل الشيخ الصدوق الرواية الصبي يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه، فإن أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت، فإذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر. فالصبي طبعا هنا ما ذكر الصبية، هذا واضح ما ذكر الصبية، لأن الصبية على الرأي المعروف أنه يجب عليها الصيام إذا كانت أكملت 9 سنين، لكن هنا نتحدث عن الصوم التمريني فقط. فذكر الصبي قال يمرن للتسع والأول أجود ولكن يشدد للتسع، كأنما هذا وجه للجمع بين الروايتين. قال ولو أطاق بعض النهار خاصة فعل، ويتخير بين نية الوجوب والندب. هنا هذا التخير بين نية الوجوب والندب بالنسبة إلى نية الوجوب، لأن الغاية هو التمرين، فنريد نمرن على نية الوجوب لكونها مقدمة للواجب، فنقول له انوي الوجوب حتى يتعلم. من جهة أخرى نقول هذا الصبي الصوم ليس واجب عليه، ليس مكلف أصلا، وبالتالي لا تصح منه نية الوجوب، بل هي باطلة، ولكن الاستحباب يصح منه فنأمره بنية الندب. قال ويتخير بين نية الوجوب والندب لأن الغرض التمرين على فعل الواجب. هذا تعليل لنية الوجوب. الندب ما يحتاج تعليل، نية الوجوب من أين جاءت؟ لأن نحن نقطع بأنه ليس واجب عليه، يقول جاءت نية الوجوب لأنها مقدمة للواجب وإن كانت بعيدة، هي مقدمة لأن التعليم مقدمة. ذكره المصنف وغيره، يا هو التخيير، المصنف ذكر التخيير وغير المصنف أيضا ذكر التخيير، وإن كان الندب أو لا، لأن الوجوب أصلا لم يتوجه. قال والمريض يتبع ظنه، هاي نبقيها للدرس القادم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد.